الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، المنعم على عباده بالهدى والإيمان. أحمده حمد مستجير به من سبل الردى والخسران. أحمده على ما أسبغ من نعمائه وأسبل من عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها وأستودعه إياها ليوم لقائه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم أنبيائه وصفوة رسله وأمنائه وسيد أصفيائه وعلم أوليائه المبعوث رحمة للأنام، الهادي لهم إلى النور في غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام، صلاة دائمة ما تعاقب الزمان، وعلى من اقتفى أثرهم بإحسان. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والاغتباط والفرح والانبساط لكل من رام سوي الصراط اللقاء بعلمائنا ومشايخنا، والإفادة من علمهم، والنهل من جميل نصحهم وسديد توجيههم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. أيها الأحبة الكرام، من متبعي الآثار والسنن، بشراكم اليوم بهذه المنن في أيام الرحمة والغفران والعفو والعتق من النيران، بهذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ونفع الله به، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ليتحف مسامعنا بنصائح علية وتوجيهات جنية في هذا اللقاء الرابع من سلسلة اللقاءات العلمية المنعقدة ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية السادسة لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله جل وعلا أن يسدد قوله وأن يلهمه رشده، إنه هو القدير المعين وحده. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل وعز الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، وما يجري في هذه الدورة أو هذه اللقاءات العلمية عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة إمام دار الهجرة. من لقاءات علمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها مباركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، إن ربنا لسميع الدعاء. وإن كان من شيء أذكر به في هذه الأيام المباركات وهذه الليالي العظيمة، ليالي العشر من شهر رمضان العشر الأواخر، فأذكر نفسي أيها الإخوة بأمر عظيم نحتاج إلى أن نتذكره دائما وأبدا، وبخاصة في هذا الشهر المبارك وعلى وجه الخصوص في هذه العشر المباركات، ذلك أن شهر رمضان هو شهر القرآن. فنعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمه ومننه جل في علاه أن أنزل خير كتبه وهو القرآن الكريم على خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فأنزل خير كتبه على خير رسله على خير أمة أخرجت للناس، فجعلنا الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأسمحها وأكملها وأعمها. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الكتاب المبارك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو نور لا تطفأ مصابيحه، وسراج لا يخبو توقده، وهو عز لا ينهزم أنصاره، وهو معدن الإيمان وينبوع العلم والحكمة. جعله الله جل في علاه ريا لعطش العلماء ورضيعا لقلوب الفقهاء، ودواء ليس بعده دواء. هذا الكتاب المبارك العزيز هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله. يرفع الله جل وعلا بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا الكتاب أيها الإخوة من مناقبه وفضائله الجمة، وهي كثيرة، أنه شفاء ورحمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الحافظ قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أخرج هذا الأثر أبو عبيد في فضائل القرآن بسند لا بأس به، وأخرج الإمام ابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرك وصححه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. وإسناده صحيح. هذا القرآن المبارك قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: هو شفاء، شفاء ودواء لجماع أمراض القلب، أمراض الشبهات والشهوات، إذ فيه البراهين القاطعة ما يبين الحق من الباطل. فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. ففيه إثبات المعاد والنبوات والصفات ورد المحن الباطلة والآراء الفاسدة، فهو شفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. إلى أن قال رحمه الله: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأنفال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. قال: فيصلح القلب فتصلح إرادته، ويصير بحيث لا يقبل إلا الحق، يتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. وكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نذر يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال لك الزرع وكمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو شفاء ودواء لجماع أمراض القلب، سواء كانت شبهة أو شهوة. هذا الكتاب المبارك من مناقبه وفضائله أنه يشفع يوم القيامة لمن قرأه وعمل به في الدنيا. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأخرج الإمام مسلم أيضا في الصحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: تحاجاني عن صاحبهما. فيا لها من فضيلة ومنقبة. لمن علم هذا الخير وامتثل وطبقه وعمل به. وفيا فوز من سعيد بذلك وعمل بما دل عليه كتاب الله جل وعلا، ليظهر بهذه المنقبة وبمحاجة سورة البقرة وآل عمران عن صاحبهما. الكلام المبارك كتاب الله جل وعلا، كلام الله المبارك له فضل عظيم على سائر الكلام. فقد ذوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بابا فقال: فضل القرآن على سائر الكلام. وذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مطابقة وجه المطابقة بين الحديث والباب قائلا أن وجه المطابقة الحديث للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، ويستلزم فضل القرآن على سائر الكلام، كما فضل الأترجة على سائر الفواكه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الأئمة الستة إلا الإمام مسلم رحمه الله واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد رواة الحديث: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. قد ذكر الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء قائلا عن السلمي قال: فكان يعلم، أي القرآن، يجلس للتعليم، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. هذا الحديث أيها الإخوة المبارك ظاهر في فضل القرآن، لأن الخيرية في التعلم والتعليم تقتضي الخيرية والأفضلية، تقتضي خيرية وأفضلية المتعلم أو المتعاطف المتعلم، وهو القرآن المبارك. وأخرج ابن الدريس بسند صحيح في فضائل القرآن عن أبي الأحوص وهو يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرئ الرجل الآية ثم يقول له: هي خير مما طلعت عليه الشمس وما على الأرض من شيء حتى يقول ذلك في القرآن كله. عند أبي عبيد في الفضائل بسند صحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرئ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. يغلط بعض الناس أيها الإخوة فيظن أن أهل القرآن الذين جاء فيهم الفضل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأنهم أهل الله وخاصته، يظن أن أهل القرآن هم من يتلونه فقط، وهذا غلط بين. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنبأنا عن صفة الخوارج كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام في صفتهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث. الضرب المستغفري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن بابا قال فيه: باب ما جاء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين، وهم الخوارج والحرورية. فأهل القرآن أيها الإخوة على الحقيقة هم من يؤمنون بكتاب الله وأنه منزل من عند الله، وأنه كلامه جل وعلا على الحقيقة ليس لمخلوق، وهو صفة من صفاته جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. يقرؤونه ويتأملون ويعملون بما دل عليه. وقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: قرأ القرآن ثلاثة نفر، فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس من مصر إلى مصر، وقوم قرأوا القرآن فثقفوه كما تثقف القدح فأقاموا حروفه وأضاعوا حدوده، واستداروا به ما عند الولاة واستطالوا به على أهل بلادهم. وما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن لا كثرهم الله عز وجل. ورجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما تعلم من القرآن فجعله على داء قلبه، فهملت عيناه وتهر ليله وتسربل الحزن وارتدى الخشوع، فبه يسقي الله الغيث ويتقي العدو ويدفع البلاء. فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر. وذكره أيضا الباجي رحمه الله في سنن الصالحين، وذكر العلامة المناوي رحمه الله في الفيض أي حفظة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به، سموا بذلك تعظيما لهم كما يقال بيت الله. أهل القرآن أيها الإخوة الذين تقدم وصفهم جاء في فضلهم حديث شريف بسند حسن أخرجه الأئمة ابن ماجه وأحمد والآجري في أخلاق حملة القرآن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله من الناس أهلون، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. هؤلاء الفضلاء النبلاء عكفوا على القرآن المبارك دراسة وحفظا وتدبرا وترتيلا، تعبدوا لله تعالى بتلاوته والقيام بحدوده، ولهجوا بذكر به ذكرا، قاموا به علما وعملا ودعوة وتعليما، لذلك استحقوا أن يكونوا من أهله. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وحسنه قال حسن صحيح وهو حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كتاب الله جل وعلا الكتاب المبارك الكلام عليه ذو شجون أيها الإخوة وشحذ الهمم في مثل هذه الأيام والليالي المباركات لتدبره ودراسته وتعلمه وقراءته والعمل به أمر مهم. وهذا الكتاب المبارك حوى أسرارا عظيمة وجليلة، حوى أسرارا عظيمة وجليلة. أعظم من أن تدركها عقول البشر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأسرار كلام الله عز وجل أجل وأعظم، أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر، وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه. وإن باديه إلى الخافي يسير. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول، وإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زوال ما يعينه على ذلك من السنة المبينة في الكتاب. وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قد أفاض الإمام الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء مبينا جملة من ذلك في هذا الكتاب العظيم. ومن عظيم أسرار كتاب الله جل وعلا أنه حوى كل أمر ينفع العبد أو العباد والبلاد ويصلح معاش الناس ومعادهم من عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ورد على باطل وتقرير حق وتذكرة ونذارة وبشارة إلى غير ذلك. قال الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. خرجه أبو عبيد في الفضائل وابن أبي شيبة في المصنف. يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين معلقا على هذه الآية المباركة: قد جمع الله له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى أن قال: قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع من بمكارم الأخلاق من هذه الآية. انتهى المراد. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في بدائع الفوائد: إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا، اطلعت فيه على أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقد والفرق أو الفرق والمعارضة والمنع ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. انتهى كلامه رحمه الله. لذا لا يعرف مظلوم، تواطأ كثير من الناس على ظلمه وزهد في إنصافه كالقرآن الكريم. فلله ما أقل عارفيه، وإن أحدنا لو ذهب يبحث عن العالمين بما في هذا الكتاب جل جلاله، بما في هذا الكتاب العظيم المبارك، بحق وصدق في أغلب ما يرى ويسمع، لأعياه طلابه. بل وكثير من الناس اتخذ هذا القرآن مهجورا، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوه بالصحف أو المجلات أو الإنترنت وغير ذلك، وثقافات ممدودة تموج بها الدنيا كما يقال صباح مساء، ولا يفرح بمثل هذا. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول عز في علاه: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والعجب العجاب كما يقال، أن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة وفي مثل هذه الأوقات الحالكة أحاط بهم الظلام من كل جانب، وبدأوا يتخبطون يمنة ويسرى في هذه الظلمات وفي هذا الظلام، والنور بين أيديهم ثم لا يهتدون سبيلا، ثم لا يهتدون إليه سبيلا. قال الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومع الأسف نقولها وبكل مرارة وحرارة، أن كثيرا من أهل الإسلام شغلوا واشتغلوا وشغلوا أنفسهم، بما يضرهم ولا ينفعهم، وكثير من الناس ابتعد عن النور المبارك وأبعدوا عنه، شغلتهم السياسة وحب الزعامة والرياسة وغير ذلك من الملهيات والمشغلات الممزوجة التي لا خير فيها. والبعض أكثر من اللهث وراء جمع المال ووراء اللذات والمهلكات عبر هذه الوسائل التي تنشر الغزو الأخلاقي والفكري والعقدي من شبهات وشهوات. فلا أدري والله ما هذا التقصير عن الرجوع إلى المعين الصافي والمنهل العذب الذي لا ينضب. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا التقصير أيها الإخوة ينذر بخطر عظيم. إلا أن السعيد من رزقه الله الأوبة والرجوع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
معذرة شيخنا على الانقطاع. تفضل. نعم شيخنا تفضل حفظكم الله.
إذا الحجر له أنواع وعديدة قد أبانها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، حيث ذكر أن هجر القرآن أنواع، أن هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإطغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل أو لا يحصل بها العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به لجميع أمراض القلب وأدوائها، ويطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ثم قال وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، ما قال رحمه الله وتكلم عن صوري الحرج منه، ثم قال من يجد في نفسه حرجا منه، ثم قال فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. وما إنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انتهى كلامه رحمه الله. تأملوا بارك الله فيكم هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله من أنواع الحد من أنواع الهجر للقرآن الكريم. وكل امرئ حجيج نفسه، قال الله جل وعلا: الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا وعليكم بالظفر بليلة القدر. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري ما قدم وأفاد وما أسدى وأجاد وأجزل له الأجر والثواب، إنه هو الكريم العزيز الوهاب. ونستأذن فضيلة شيخنا تكرما في عرض بعض الأسئلة عليه لو سمح وقته بذلك.
لو تعذروني بارك الله فيكم، الآن أنا مشغول.
لا بأس، لا بأس شيخنا حفظكم الله.
آخر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي الختام نقول: فحمد إله العالمين فريضة، كذا الشكر فرض باللزوم تحتما. وكم من نصوص في صحيح ومسند، رواية حبر بالرواية مغرما، تحث على شكر بأفضل منطق، وترشد حرا للوفاء ليعلم. فنتوجه بالشكر مجددا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ومتع به، ونقول له: فشكرا جزيلا كل حين ولحظة، يهدى إليك إذ نهضت معلما. ومن بعد شكر للإله وخشية، سبحان ربي شافيا ثم منعما. ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبغالب قدرته وسعة رحمته أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته وذخرا له يوم لقائه، إنه هو ولي ذلك والقادر على إنفاده. والحمد لله على نعمائه في عليائه.
حياكم الله، موفقين إن شاء الله.
الله يسلمكم. آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.